الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، قال: قولهم اشتراكية الإسلام. قال: ألف العالم الفاضل المصطفى السباعي كتابا رحمه الله، كتابا باسم اشتراكية الإسلام، وقد تعقبه الشيخ محمد الحامد، قد تعقبه الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى ببعض ما فيه في كتاب سماه نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام، ومما انتقده عليه هذه التسمية. نعم، مصطفى السباعي عليه انتقادات. قال: فقال هذا: وإني آخذ على فضيلة الدكتور السباعي أو السباعي، ما أدري بالضبط، قبل كل شيء تسميته كتابه باسم اشتراكية الإسلام، وإن كان قد مهد لها تمهيدا وبرر لها بما يسلك في نفس قارئه، لكنه وفقه الله لو فطن إلى أن العناصر اليسارية التي يدافعها أهل العلم الديني وقاية لدين الله وحماية له من تهديماتها وبين الفريقين معركة فكرية مستعرة الأوار، أوار شجر سريع الاشتعال، وقد طارت هذه العناصر فرحا بهذه التسمية. تستغل بها عقول الدهماء الذين هم الاشتراكيون، الاشتراكيون الذين هم على مبدأ رؤوس الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ما كان يسمى سابقا وروسيا اليوم، وهكذا أيضا الاشتراكية معروفة في الصين أو كوريا أو غير ذلك، فإنها قائمة على مبادئ تهدم الدين، وتلقفها بعض الجهلة من المسلمين، وانتشرت الاشتراكية في جنوب اليمن قبل الوحدة، وأرادت أن تمرر على الناس تلك المبادئ الكفرية، مبادئ لينين وماركس وأضرابهم، وتلك المبادئ مصادمة لشريعة الإسلام، وكانوا كما يعلم أهل الشمال وأهل الجنوب كيف كانت الاشتراكية في جنوب اليمن قبل الوحدة، كانت حربا على الاستقامة وعلى أهل الدين، على كل مسلم، وكل بلد تنتشر فيه الاشتراكية ينتشر فيه الإلحاد من سب الله وسب الدين وسب الملائكة. انظر إلى بلاد الإسلام، لا تذهب بعيدا، انظر إلى ما كان الواقع فيه في بلاد عدن، إذا خاصمك في شيء سب دينك وربك وملائكتك وغير ذلك، هذا واقع عملا. ربما من كان صغيرا لم يعاصر ذلك، لكن من كان كبيرا واحتك بأولئك وجد هذا ظاهرا جليا. وانتشر هذا أيضا إلى من انسحب إليهم هذا المبدأ وهذا الفساد حتى في بلاد الحجرية في الأماكن التي انتشرت فيها الاشتراكية أو انتشرت فيها الناصرية، تجد البعد عن الدين وتجد فيها السب للدين أو السب للرب أو للملائكة أو إلى آخره، شيء مفزع. نعم، ومن مبادئ الاشتراكية التي تنافي الإسلام أن الناس يستوون في القليل والكثير، وأنه لا حق لغني في غناه ولا لذي مال في ماله، بل كل المال يقسم على الصغير والكبير حتى يكونوا سواسية كأسنان المشط كما يقولون، بمعنى أن الغني يؤخذ ماله يقسم على الفقراء. هذه هي الألعوبة التي ضحكوا بها على شعب الجنوب، فكان رؤوس الاشتراكية يجمعون الأموال ويدخرونها وكذلك أيضا يخفونها هنا وهناك في بلاد الغرب وفي بلاد شتى، ويجعلون الشعب يطوبر، يفعل طابورا كبيرا من أجل يستلم الرغيف أو البيض أو الفاصوليا بالحبة بالعلبة والصلصة بالعلبة بالحبة بالثنتين، ورؤوسهم بيوتهم ملأ من هذا الذي يزدحم الشعب عليه. ما فتحت عليهم الدنيا بهذا الانفتاح إلا بعد الوحدة، بعد الزوال تلك الحقبة المظلمة من شعب الجنوب اشتراكية الأولين. والمقصد من هذا أن هذا المبدأ وهو ما يسمى بالتأميم أو يسمى بالاشتراكية الإسلامية يسمونها بعضهم، بعض من دخل في ماذا أراد أن يمرر هذه المبادئ على المسلمين يسميها الاشتراكية الإسلامية. وبماذا يستدل؟ يستدل مثل خالد محمد خالد في رجال حول الرسول يذكر أبا ذر الغفاري ويقول كان هو مؤسس الاشتراكية الإسلامية، هذه فرية على صحابي جليل، وهذا إدخال في الدين ما ليس منه، فالاشتراكية ليست من الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بين الله عز وجل في هذه الآية أنه رفع بعض الناس فوق بعض في هذه الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله عز وجل فضل بعض عباده على بعض في هذه الدنيا، جعل منهم الغني والفقير. لماذا شرعت الزكاة؟ لأجل أن يؤخذ المال من من؟ تؤخذ من من؟ من أغنيائهم، فترد في ماذا؟ في فقرائهم. على هذا المبدأ الذي هو مبدأ الاشتراكية، أن كل مال يؤخذ من صاحبه ويقسم على الناس ويكون سواسية، ما سيبقى غني ولا فقير، كلهم سواء. وهذا لم يأتي به الإسلام. الإسلام بيّن أن هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن لا يحب، وبيّن الإسلام أن الدنيا ليست الميزة وليست المعيار ولا الميزان، بل حذرنا الإسلام، حذرتنا الشريعة من الدنيا وفتنتها. ومن رزقه الله عز وجل رزقا من عنده سبحانه وتعالى، فقد جعل الله عز وجل في ماله حقا لإخوانه المسلمين الفقراء، وجب عليه أن يخرجه لهم، هذا الذي عليه. وأما استدلالهم بقصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينكر على من كانوا يكنزون الذهب والفضة، ويقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، وذكر الحديث: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما أحب أن تمضي علي ثلاث وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدي. وقال: الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بنفض المال بين يديه وعن يمينه وعن شماله. هذا الفهم من الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، حين فهم أنه لا يجوز أن يكنز الذهب ولا الفضة، على التسليم بأنه هذا كان مذهبا له كما هو مشهور في بعض الكتب، لم يوافقه عليه أكابر الصحابة وفقهاء الصحابة، كانوا على خلاف ذلك، والقرآن يدل على هذا. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أديت زكاته فليس بكنز، إنما الكنز الذي يذم صاحبه، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الكنز الذي بشر أصحابه بالعذاب الأليم هو الكنز الذي لا يؤدى حقه ولا تخرج زكاته. أما رزق رزقك الله من تجارة أو مال فأنت مسؤول عن مأخذه، من أين أخذته، ومسؤول عن إنفاقه في وجوه البر أو إنفاقه في الوجوه المباحة، ومسؤول عن زكاته وعن حقه، الحق الواجب والحق المستحب. فإذا أديت ما طلب منك من واجبات تجاه هذا المال خرجت من التبعة، وإن أخطأت في شيء من ذلك بأن كنت كسبته من حرام، أو كنت أنفقته في حرام، أو كنت منعت الفقراء حقه، فإنك تلقى تبعة ذلك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا حاشا لأبي ذر أن يكون كما يقول بعضهم اشتراكيا، إنما أبو ذر رضي الله تعالى عنه سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام فظن أنه حرم الاكتناز، ولم يفهم ذلك أحد من الصحابة، وعذروا أبا ذر لأنه كان زاهدا ورعا، حتى إن عثمان رضي الله عنه لما حصلت بعض الوحشة بين أبي ذر وبين بعض الصحابة وكبار التابعين، قال لأبي ذر: لو انتقلت إلى الربذة، أي فتبقى تعبد الله سبحانه وتعالى، لا تلقى يعني هؤلاء الذين تلقاهم وتنكر عليهم فيما تراه أنت. نعم، فانتقل إلى الربذة وبقي فيها سكن فيها هناك إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر، جاء في حديث. المقصود من ذلك أن قول هذا السباعي اشتراكية الإسلام منتقد. قال الدكتور محمد الحامد في الرد عليه، قال هذا: وإني أخذ على فضيلة الدكتور السباعي قبل كل شيء تسميته كتابه باسم اشتراكية الإسلام، وإن كان قد مهد لها تمهيدا وبرر لها بما يسلك في نفس قارئه، لكنه وفقه الله لو فطن إلى أن العناصر اليسارية، اليساريون هم الذين هم أعداء الدين ما يحبون الدين وضد الدين، إنما هم بعد الدنيا وبعد كذلك أيضا هذه الأفكار المسمى بأفكار الاشتراكية، قال: التي يدافعها أهل العلم الديني وقاية لدين الله وحماية له من تهديماتها، وبين الفريقين معركة فكرية مستعرة الأوار، وقد طارت هذه العناصر فرحا بهذه التسمية، أي فرحوا حين سمعوا هذه التسمية من هذا الكاتب، قالوا: إذن هذا الذي نريد، إذن الاشتراكية موجودة في الإسلام، إذن نحن ندعو إلى الدين وندعو إلى شيء موجود في الإسلام، وقرأوا كتاب صاحبكم السباعي. هكذا يتحججون، تستغل بها عقول الدهماء التي لا تدرك هدفه من اختياره لهذا الاسم. قال: أقول لو فطن لهذا لكان له نظر في هذه التسمية، ولاختار لكتابه اسما آخر يحقق له مراده في احتراز من استغلال المضللين. الإسلام هو الإسلام وكفى، هو بعقائده وأحكامه العادلة الرحيمة، فالدعوة إليه باسمه المحض أجدى وأولى، من حيث إنه قسم برأسه وهو شرع الله العليم الحكيم، انتهى. كذلك أيضا هؤلاء الذين يدخلون مثل هذه الأشياء ويلبسونها لباس الإسلام وهي بريئة والإسلام بريء منها، فيقولون الاشتراكية الإسلامية وهكذا الديمقراطية الإسلامية وهكذا، من هذا أيضا السينما الإسلامية وهكذا أيضا البنوك الإسلامية، يعني كل شيء من هذا الأشياء، وقريب من هذا الأناشيد الإسلامية التي تكون بالمعازف وآلات اللهو والطرب وفيها ميوعة، نعم، وهكذا أي شيء يريدون تلميعه نسبوه للإسلام. بقي أن يقولوا كأس العالم الإسلامي، قد قالوها، مونديال قطر الإسلامي، طيب، نعم، عش رجبا ترى عجبا، طيب. قال الأشعري: هذه من النسب البدعية في الخالفين. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره ابن رجب في ترجمة سليمان ابن إبراهيم الأسعردي، قال: ويقال إنهم كانوا يؤذونه فيكشطون الدال من الأسعردي ويعجمون السين فيصير الأشعري فيغضبه ذلك، انتهى. الأشعري، الأشاعرة مذهب معروف في أصول الدين، لهم أصول يسيرون عليها وانتشارهم واسع في العالم الإسلامي، وهم من الفرق الضالة المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كانوا أهون من غيرهم من المعتزلة والجهمية، لكنهم في الجملة معطلة، ويجب التحذير من كل عقيدة فاسدة باطلة مناوية لعقيدة السلف الصالح. من عقيدة عقائد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن إليهم، واعلموا أن الأشاعرة تفرعوا عن المعتزلة، وبالأدق عن الكلابية، والكلابية عن المعتزلة، والمعتزلة أفراخ الجهمية. فالجهمية فرقة كفرهم أهل العلم، فإنهم أول من أظهروا إنكار الصفات وتكذيب القرآن، فزعموا أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقالوا إن القرآن مخلوق، إلى غير ذلك من أمور كفرهم أهل العلم بها. أخذ وعطلوا أسماء الله وصفاته، فقالوا فنفوا الأسماء ونفوا الصفات. تفرخ عنهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وفي المؤدى مؤدى أقوالهم إلى التعطيل كما ذهب الجهمية. وتفرخ عن المعتزلة الكلابية والأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا بين مستقل ومستكثر، وفي كثير من ما أثبتوه مخالفة لإثبات أهل السنة، لم يثبتوه إثبات السلف إثبات أهل السنة، إنما أثبتوه على طريقتهم، وفي بعض ذلك ما يؤول إلى التعطيل أيضا كما بيناه في بعض الدروس في دروس العقيدة الماضية قبل أيام وكذلك قبل أشهر. على كل حال، الأشاعرة منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، واسمه علي بن إسماعيل، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. وهذا الذي هو الشيخ أبو الحسن الأشعري كان أولا على مذهب المعتزلة، ثم انتقل إلى مذهب الكلابية، ثم خالف الكلابية في بعض الأمور، فقرر مذهبا يخصه، سمي بعد ذلك بمذهب الأشاعرة. رجع عنه أبو الحسن في آخر أيامه، في آخر عمره رجع عن مذهبه في تعطيل الصفات في كتابه مقالات الإسلاميين، وفي كتابه الإبانة، فإبانته أبانت ما كان عنده من مخالفات أو من ضلال، فتبرأ منها، بخلاف إبانة صاحبنا الذي ألف كتاب الإبانة وإبانته حشر فيها أصولا فاسدة تضل الناس باسم أهل السنة واعتقاد السلف، أو باسم منهج أهل السنة في الخلافيات. فذاك إبانة تبرأ مما أخطأ فيه، وهذا إبانة قرر الخطأ، فشتان ما بين الإبانتين. طيب، والذي قرره أبو الحسن الأشعري في آخر أيامه مذهب السلف، فرجع عن مذهبه الذي كان عليه. لكن أصحابه تعاموا، ولا أقول عموا بل تعاموا، لأنهم يعرفون أن صاحبهم رجع، تعاموا ولجوا فيما كان عليه الأشعري في أول أمره بعد أن انتقل إلى مذهب الكلابية ثم إلى مذهب اختطه بنفسه ومذهب الأشاعرة. بقي أصحابه على ما قرره. وهذا يذكرني بقصة الجن الذين كان الإنس يعبدونهم، نعم، فأسلم الجنيون كما في حديث ابن مسعود في البخاري في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. قال ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يعلم بهم الإنس، فاستمروا على عبادة أولئك الجن، فأنزل الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي قد تركوا ما أنتم فيه من ضلالة وصاروا مقبلين على الله تائبين إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم ما زلتم على عبادتهم من دون الله. التشبيه إنما هو من جهة أن من كان يقلد في قصة الإنس مع الجن، من كان يعبد تاب، والعابد ما زال مهرولا على ما هو عليه. وفي قصة الأشاعرة من كان يقلد وهو الأشعري تاب، والأشاعرة ما زالوا مهرولون على ماذا؟ ما زالون مهرولين على ما كان عليه قبل توبته. هذا وجه الشبه، نعم. وإلا فأولئك عبدوا غير الله وأشركوا، الذين هم عبدة الجن، وهؤلاء ضلال من فرق المسلمين المنحرفة. والشاهد من هذا أن هذا الحنبلي الذي هو سليمان بن إبراهيم كان يغضب إذا حرف اسمه الأسعردي إلى الأشعري، والحنابلة يبغضون الأشاعرة، لأن الحنابلة أكثر، لأن أكثر الحنابلة على مذهب السلف في أبواب الاعتقاد، بخلاف الأشاعرة فإنهم خالفوا مذهب السلف ونسبوا إلى مذهب السلف ما ليس منه من التفويض أو من التأويل والتحريف. وقد قررنا هذا في درس قريب قبل درس الأسماء الحسنى، عنونتم له الذي هو جلسنا درس بعد العصر، درسنا نبذة عن ماذا أقسام الناس في ماذا في باب الأسماء والصفات، غير الفائدة التي هي كانت عن شيخ الإسلام قبلها. طيب، على كل حال، الأشاعرة منتشرون، نعم، الآن الارتباط، الآن الأشاعرة مذهب عقدي أم مذهب فقهي؟ مذهب عقدي أم مذهب فقهي؟ عقدي. طيب، والحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية مذهب عقدي أم مذهب فقهي؟ فقهي. الارتباط بين المذاهب العقدية مع الفقهية صار الأمر، يعني صارت القاعدة العامة أن جل، ما نقول كل، نقول جل، أن جل الشافعية أشاعرة في المعتقد، وكذلك المالكية أن جل الشافعية والمالكية أن جلهم أشاعرة في المعتقد، وأن جل الحنفية ماتريدية في المعتقد، والماتريدية فرقة أيضا ليست بعيدة عن الأشاعرة، قريبة منها، عندهم اتفاق في التعطيل وإثبات بعض الصفات ونفي أكثر الصفات، لا سيما الصفات الخبرية، الصفات الاختيارية. فالحنفية، سأسألك عن هذا، الحنفية أكثرهم ماتريدية، والمالكية والشافعية أكثرهم أشاعرة، والحنابلة أكثرهم سنة على مذهب السلف، ولا سيما بعد حقبة شيخ الإسلام ابن تيمية وبعد تقريرات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. هذا في باب الأكثرية. وقد يخرج عن هذا، عن هذه القاعدة، فالذهبي شافعي وهو السلفي المعتقد، ابن كثير شافعي وهو السلفي المعتقد، ابن أبي العز حنفي وهو السلفي المعتقد، وهكذا تجد من علماء المالكية من هم على معتقد أهل السنة والجماعة، وقد تجد في الحنابلة من هم على مذهب الأشاعرة، أو عندهم طرق غير طريق السلف. ومن أشهر أولئك ابن الجوزي صاحب زاد المسير، وأبو الوفاء ابن عقيل، هؤلاء عندهم أشياء انتقدها عليهم الحنابلة قبل غيرهم في أبواب الاعتقاد. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمذهب الأشاعرة. وعندهم يعني في بعض المواطن أو في كثير من العقائد والأبواب، أبواب العقائد، يوافقون أهل السنة، لكن كما قلت لك موافقتهم لأهل السنة في بعض ذلك لا تنفعهم، بمعنى لأنهم ماذا؟ لا يوافقونهم الموافقة التي دلت عليها الأدلة، وإنما يؤول أمرهم إلى التعطيل. فمن ذلك على سبيل المثال، حتى لا نخلي المكان أو لا نخلي المقطع أو الموضوع من مثال، صفة الكلام، ماذا يقول الجهمية والمعتزلة؟ ماذا يقولون؟ كلام الله ماذا؟ مخلوق. كلام الله مخلوق، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن كلام الله، والله عز وجل خالق، والله سبحانه وتعالى صفاته غير مخلوقة. وماذا تقول الأشاعرة في باب كلام الله؟ يقولون كلام الله نفساني أو نفسي، تكلم به في الأزل في نفسه، ولم يتكلم بحرف وصوت. فإذا قلت لهم هل تثبتون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء؟ قالوا لا. فإذا هذا القرآن، قالوا هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله. كلابية والأشاعرة، من الذي عبر وحكى؟ قالوا جبريل. جبريل يعبر عما في نفس الله، عبر عن الكلام النفسي الذي تكلم الله به في الأزل في نفسه بحرف وصوت. قالوا لا، فلا يثبتون الكلام بالحرف والصوت على مذهب السلف كما دل عليه القرآن. نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ربك للملائكة، قالوا لا، ما قال، إنما قال في نفسه. يجعلون الكلام النفساني هو الكلام الذي تكلم الله به، وهذا من فساد اعتقادهم، وهو دليل على عدم حذقهم حتى في علم الكلام وفي المنطق وفي الفلسفة، ما عندهم حذق. ولهذا كانوا فريسة عند المعتزلة الذين قالوا الكلام مخلوق، أولئك صرحوا قالوا هذا كلام الله لكنه مخلوق. نعم، والمعتزلة قالوا للأشاعرة أنتم أتيتم بشيء ما هو معقول، ما يدخل في عقل، كيف كلام نفسي ثم عبر عنه حكى عنه، من أين لكم هذه التفاصيل، ومن أين لكم هذه الهيكلة والبرمجة والتكييف الذي جعلتموه لكلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا لهم أنتم أتيتم بشيء غير معقول. على كل، فإذا قال قائل الأشاعرة يوافقون أهل السنة فيثبتون صفة الكلام ويقولون حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، يثبتون الكلام، إذن هم على مذهب أهل السنة، يقال لا، إثباتهم للكلام على خلاف إثبات أهل السنة للكلام، فهم في طريق وأهل السنة في طريق، واضح؟ لأن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يتكلم بكلام كما يليق به سبحانه وتعالى، سمعه جبريل وسمعه منه كليمه موسى عليه السلام، قال الله سبحانه وكلمه ربه، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي كلمه الله. نعم، إلى غير ذلك، حتى يسمع كلام الله. فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت سمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، سمعه آدم، سمعه كذلك أيضا موسى، سمعه من شاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة، نعم، ويرونه ويسمعونه. هذا كله عند لما تقول هذا الكلام عند الجهمي أو المعتزلي أو الرافضي أو الأشعري أو الصوفي، أو كأنك تضربه على رأسه بمطرقة حين تقول له الله عز وجل يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة ويسمعون كلامه، يقولون ما هذا الكلام، هذا تشبيه، هذا تجسيم، هؤلاء يعني جعلوا ما دلت عليه ظواهر الأدلة من القرآن والسنة، جعلوها بسبب أصولهم الفاسدة وتلقيهم الاعتقاد عمن اغتروا بالفلسفة والمنطق ونحو ذلك، جعلتهم ينفرون أشد النفار من ماذا؟ من الكلام الذي هو ظاهر القرآن والسنة. والله المستعان. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، هكذا بعضهم يمد، يريد أن يطيل الصوت فيزيد بعض الحروف، أشهد أن محمدا أو محمدا حمدا. قال مهنا: سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل فقال ما تقول في القراءة بالألحان؟ قال أبو عبد الله: ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال لك يا محمد ممدودا؟ والشاهد أن القراءة بالألحان التي تخرج عن النطق الصحيح أن هذه مذمومة عند السلف، وهي من دخول ألحان العجم على كلام العرب. وقال أيضا قولهم أشهد أشهد بشهادة الله عن ابن سيرين أن رجلا شهد عند شريح فقال أشهد بشهادة الله، فقال له شريح لا تشهد بشهادة الله ولكن اشهد بشهادتك فإن الله لا يشهد إلا على حق. رواه ابن أبي الدنيا. أشهد بشهادة الله، الله لا يشهد إلا على حق، والمخلوق يشهد على الحق وقد يشهد على باطل كما هو معروف في شهادة الزور، أو يشهد على ما يجهله أو ما يتوهمه أو ما لا يتثبت منه. وقال رحمه الله قولهم اشهدوا له بالخير، أي عند الجنازة. قال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله في الواحد. رواه البخاري وغيره. فهذا الحديث وما في معناه هو في حق من شهد له اثنان فأكثر من المسلمين الصالحين العارفين بحاله من أنفسهم. نعم شهدوا له من أنفسهم من دون أن تطلب شهادتهم. يعني بعضهم يريد أن يطبق هذا الحديث فيقول اشهدوا له بالخير، أي لأجل أن يدخل في هذا الحديث. قال فهذا الحديث وما في معناه هو في حق من شهد له اثنان فأكثر من المسلمين الصالحين العارفين بحاله من أنفسهم لا أن يستشهد له فيطلب من مشيعيه الشهادة له. ولهذا فإن ما يجري في بعض الأمصار من قول بعض الناس بعد الصلاة على الميت اشهدوا له بالخير فيقولون من أهل الخير أو صالح فهو بدعة لا عهد للسلف بها، ومن الفهوم المغلوطة في فهم السنن. نعم قال أصبح ولله الحمد. قال الشيخ قال الونشريسي وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قول أصبح ولله الحمد بعد الفراغ من أذان الصبح فأجاب إن قولهم أصبح ولله الحمد زيادة في مشروع الأذان للفجر وهو بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة. انتهى. هكذا البدع تبدأ بهذه الإحداثات، يحدث في الدين ما ليس منه، فبعد أن يفرغ من أذان الصبح يقول أصبح ولله الحمد، هو أذانه يكفي عن هذا، ما يحتاج إلى هذه الزيادة من عنده. بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشيخ قولهم أصرم، تسمية بأصرم، عن أسامة بن أخدري رضي الله عنه أن رجلا أسامة رضي الله تعالى عنه ابن أخدري التميمي ثم الشقري صحابي نزل البصرة خرج له أبو داود أسامة بن أخدري التميمي الشقري التميمي ثم الشقري لأن الشقريين من بني تميم فبدأ بالأعم ثم الأخص. صحابي قال أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أصرم. قال بل أنت زرعة. رواه أبو داود في سننه وهو في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله. وكان تغيير الأسماء عندهم سهلا. ما اسمك؟ قال كذا. قال لا بل أنت كذا، غير اسمه. فمن ذاك من ذلك الوقت ينادى به. أما اليوم فإذا أراد أحدهم أن يغير اسمه يلقى المشقة حتى يغير اسمه، وربما رفضوا أن يغير اسمه، وربما احتاج إلى وساطات ليغير اسمه من اسم قبيح إلى اسم غير ذلك، أو من تعبيد إلى تعبيد لاسم لم يثبت في أسماء الله إلى غير ذلك، يجد مشقة في هذا. نعم، قد يقول قائل إن الحاجة اليوم تدعو إلى هذا لأجل التثبت لأجل، فالجواب نعم، لولي الأمر أن يحتاط في هذا الأمر حتى لا تقع المغالطات ولا يقع التزوير، لكن المشكلة أن القضاء في المحاكم ما عندهم شيء اسمه مثلا تأتيه وأنت اسمك مثلا عبد الجليل، ثم مر بك أن الجليل لم يثبت في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام وله صفة الجلالة والعظمة سبحانه وتعالى، لكن لم يثبت في أسماء الله الجليل، فتريد أن تغيره إلى اسم من أسماء الله الحسنى، تأتي إلى القاضي وقال لا حاجة إلى تغيير الاسم المذكور، ورفض أن يكتب للأحوال المدنية بتغيير اسمك، أو يأتي فيما بعد مثلا يكون اسمك من هذه الأسماء الغير مرغوبة، غير مرغوب فيها من أسماء العاجم أو من الأسماء العصرية، تريد أن تغير اسمك إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى أحمد أو إلى محمد أو غير ذلك من الأسماء الطيبة، فتقول تقدم طلبا في ذلك فينظر يريد أن يغير اسمه مثلا من اسم قبيح إلى اسم عبد الله وعبد الرحمن، يكتب القاضي لا مبرر لتغيير الاسم، ما عندها شيء اسمه التغيير إلى الأفضل. لو جاءه أصرم قال أنا اسمي أصرم أريد أن أغير إلى زرعة، يقول لا داعي لتغيير الاسم، لا مبرر لتغيير الاسم. ولو جاءه كذلك أيضا من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أغيرها، لربما قال أكثر القضاة في المحاكم لا مبرر لتغيير الاسم. فهذا هو المقصود، أنه يجد الإنسان شدة في المعاملة في هذا. نعم، حتى إن كثيرا منهم يضطر أن يكون له اسمان، اسم في البطاقة واسم في بين الناس، يكون له اسمان، اسم في البطاقة واسم بين الناس، يكون مثلا في البطاقة اسمه على سبيل المثال اسكندر، اسكندر وغيره إلى زيد، نعم كان هناك درس اسمه اسكندر بن ثابت، أعلى قدام الإخوة يعرفونه، وهو أفتون في الفتنة الأخيرة هذا الله يهديه. طيب على كل حال اسمه اسكندر بن ثابت، فذهب ليغير اسمه إلى زيد بن ثابت، فلقي تعبا ومشقة ومعاملة طويلة وساطات وأشياء، لماذا يريد أن يغير اسمه خاصة إذا رأوا عليه اللحية؟ قالوا هذا ما يقولون، هذا يرغب في أن يقرب من الأسماء الشرعية، قالوا هذا تزوير، هذا شيء من هذا. فعلى كل حال الأمر صار يعني فيه مشقة، والذي عنده ربما معرفة أو وساطة ربما مشت أموره بسهولة. ما هو السبب؟ قال أنه قد شهر في الحارة أن اسمي كذا، قال لا مانع من تغيير الاسم على طول، ما في مشكلة. نعم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. المقصود من هذا أن الاحتراز والتحري لازم، يعني ليس كل من جاء يريد أن يغير اسمه غير، لأن بعضهم قد يفعل جرائم باسم وبطاقة ثم يغير اسمه فيفر من التبعة ومن المتابعة، لأنه قد صار اسمه على اسم آخر. فهنا يلزم تثبت وتأكد وتحري في هذا الجانب، حفاظا على أموال الناس وأرواحهم، وحفاظا على مجتمعات الناس من الجرائم. لكن المقصود أنه الذي أقصده أن كثيرا من القضاة ما ليست عندهم النظرة الشرعية أن شخصا يغير اسمه من جهة شرعية، من نظرة شرعية. نعم، هذا الذي قصدناه. قال الخطابي إنما غير اسم الأصرم لما فيه من معنى الصرم، وهو القطيعة، يقال صرمت الحبل إذا قطعته، يقال صرمت الحبل إذا قطعته، وصرمت النخلة إذا جذبت ثمرتها. هنا فائدة ذكرها الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على المغنيين، فائدة جميلة في هذا الباب، وهي أنك إذا فسرت لفظة بلفظة فإما أن تأتي بالأداة أي، وإما أن تأتي بالظرف إذا. إذا فسرت لفظة بلفظة إما أن تأتي بلفظة أي، صرمت الحبل أي قطعته أي، طيب، وإما أن تأتي بلفظة إذا كما في هذا المثال صرمت الحبل إذا قطعته. قال الدسوقي: فإذا كانت أداة التفسير، أي فلا يختلف الضمير الذي قبل أي عن الضمير الذي بعد أي، فتقول صرمت الحبل، صرمت هذه التاء تاء ماذا؟ تاء الفاعل أم تاء المخاطب؟ تاء الفاعل. صرمت، صرمت الحبل أي قطعته، أزلت تتكلم عن نفسك لا تتغير التاء، صرمت قطعت. وإذا كانت أداة التفسير إذا، فما بعد إذا ينتقل إلى الخطاب، ما قبلها تكلم وما بعدها خطاب. تقول صرمت الحبل إذا قطعته، صرمت الحبل إذا قطعته خطاب. تقول صرمت الحبل إذا قطعته، وصرمت النخلة إذا جذبت ثمرتها، ما قبل إذا للتكلم وما بعد إذا للخطاب. فهمتم؟ فإذا جئت بأي أي تفسيرية لا تتغير، لا يتغير ما بعدها عما قبلها، إنما هي فقط تفيد أن ما بعدها مفسر لما قبلها تماما. أما إذا ظرف فما بعدها توجه الخطاب به، تقول تقول صرمت الحبل، تقول صرمت الحبل، ثم تقول إذا قطعته، وصرمت النخلة إذا جذبت ثمرتها. انتهى كلام الخطابي. إذن لفظة أصرم في السنة تغييرها إلى زرعة، إلى زرعة. قال قوله: قولهم أصلي نصيب الليل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول أصلي نصيب الليل، هذا تلفظ بماذا؟ بالنية. فأجاب: هذه العبارة أصلي نصيب الليل لم تنقل عن سلف الأمة وأئمتها، والمشروع أن ينوي الصلاة لله سواء كانت بالليل أو النهار، وليس عليه أن يتلفظ بالنية. فإن تلفظ بها وقال أصلي لله صلاة الليل أو أصلي قيام الليل ونحو ذلك جاز، ولم يستحب ذلك. جاز ولم يستحب ذلك، بل الاقتداء بالسنة أولى، والله أعلم. انتهى. ولتلميذه ابن القيم رحمه الله، يعني قوله جاز معناه لم تبطل به الصلاة، لكنه محدث، التلفظ بالنية بدعة، والبدعة ما يقال فيها جاز. فكوننا نقول جاز ونقول نعم لا يستحب ذلك، والاقتداء بالسنة أولى، نعم الاقتداء بالسنة أولى ولا يستحب ذلك، ونضيف أن هذا من البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد مر بنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على المتلفظين بالنية في كتابه إغاثة اللهفان، وذكره في الكلام على الموسوسين الذين يوسوسون في أبواب النية والتلفظ بها. قال: ومن العجيب أن هذه العبارة نصلي نصيب الليل لا تزال على لسان بعض أهل عصرنا ممن لا يرون التلفظ بالنية، لا يرون التلفظ بالنية. آخر لفظة: الأصم. الأصم عمرو أو عبد عمرو ابن معاوية العامري رضي الله عنه، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكان من أهل الصفة. قال الذهبي: قال هشام بن الكلبي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصم عبد الرحمن، معناه أن الإنسان لا يتلقب بهذه الألقاب التي فيها ذم إلا إذا كانت صفة على سبيل التعريف كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى ونحو ذلك، هذا من باب التعريف. أما أن يكون اسمه أصم فهذا اسم قبيح غيره أو يغير إلى ما هو أحسن منه. طيب، والكلام على الأصول والفروع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.